بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل الذي جمعنا من جديد نتذاكر ونتناصح فيما ينفعنا من أمر ديننا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا سبحانه بعبادته وإفراده بالعبادة، وكذلك أمرنا سبحانه وتعالى أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، فقال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخواني الأفاضل، تعلمون أن الصبر هو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولا شك أننا في هذه الدنيا خلقنا في كبد، ولا بد للمسلم كما يقول ابن الجوزي رحمه الله أن يوطن نفسه على الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان. وقد جعل الله لنا سلفا صالحا وقدوة حسنة من الأنبياء والمرسلين، وما أصابهم من البلاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. لذلك أخواني الأفاضل، معي لكم حادثة وموقف عظيم لأحد الأئمة الكبار والتابعين العظام، وهو عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. فأبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وخالته عائشة رضي الله عن الجميع. فهو من حيث النسب والحسب في مكانة الإسلام عظيمة جدا. هذا الإمام العظيم الذي كان يرجو منذ أن كان صغيرا أن يكون عالما عاملا، وكان يرجو أن يلقى ويؤخذ عنه العلم. في أيام إمامته رحمه الله، وكان من الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد زيارة الخليفة في دمشق، فخرج مع ابنه محمد وهو من أعز أبنائه وأحبهم إليه. في الطريق تعثر هذا الإمام وانجرحت قدمه، فأصيب بمرض الأكلة وهي الغرغرينة اليوم، حتى لما وصل إلى دمشق وإذ بالجرح والمرض قد وصل إلى ركبته. فلما التقى معه الخليفة الوليد بن عبد الملك ورأى ريحة الجلد المتعفن في قدم هذا الإمام العظيم، استدعى جميع الأطباء، فلما كشفوا عليه قالوا: لا حل إلا ببتر هذه الرجل. فقالوا له: أيها الإمام، إنه لا حل إلا ببتر هذه الرجل وقطعها. فقال: دونكم ذلك. فقالوا: عندنا لك شراب يخدرك ويفقدك الألم. فقال: معاذ الله، لا أريد أن أغفل عن ذكر الله وأنا في هذا المصاب العظيم، ولكن انظروا، إذا كبرت للصلاة فشأنكم وما أردتم. يقول الخليفة الوليد بن عبد الملك: فوالله إني لفي مجلسي وعندي بعض الناس الذي أتحدث معهم، وعروة قائما للصلاة، والأطباء من حوله يقطعون في جلده ويقطعون في لحمه حتى وصلوا إلى العظم، فجهزوا ذلك الزيت المغلي حتى يوقفوا نزيف الدم. قال: فرأيت عروة وإذ به سقط وهو يصلي مغشيا عليه، فنشروا العظم وجعلوا الزيت على مكان الجرح حتى يوقف الدم. ابنه محمد الذي قدم معه إلى دمشق أخواني الأفاضل كان في اسطبل الخيل مع أبناء الخليفة، وهو داخل على الاسطبل رمحه حصان على صدره فكان سبب موته رحمه الله. فلما أفاق الإمام من قطع رجله قال له الخليفة: أحسن الله عزاك في رجلك وأحسن الله عزاك في ولدك محمد. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله الذي أعطاني 4 أعضاء وأخذ مني 1، وأعطاني 4 أبناء وأخذ مني 1. فالتفت إلى رجله وهي بجانبه التي بترت فقال: يعلم الله أنني لم أسر فيك يوما إلى الحرام، وأسأل الله عز وجل أن تسبقيني إلى الجنة. فكان من حاله وصبره رحمه الله أمرا عظيما. تأثر الخليفة الوليد بن عبد الملك من حال عروة بن الزبير، وكيف أنه صابرا على ما فقد في يوم واحد أحد أعضائه وأحد أبنائه. فزاره وفد من عبس، هذا الخليفة زاره وفد من عبس، ورأى فيهم شيخا كبيرا فاقد للبصر مهشم الجبهة، فقال: ما شأنك أيها الشيخ؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كنت أغنى الناس مالا وولدا وماشيا، حتى أني تنزحت عن قومي في واد لوحدي، فأمسيت وأنا أغنى الناس، فسال علينا السيل في الوادي الذي أنا فيه، ففقدت مالي وولدي وماشيتي، فلم أفق في الصباح إلا وحولي بعيرا باقية الماشية، وولد لي طفل صغير يبكي من الألم. قال: فذهبت لأعقل هذا البعير، فسمعت صوت الصبي يصرخ، فالتفت فإذا رأسه في فم ذئب قد نهش رأسه، وعلمت أنه قد مات. فالتفت إلى البعير فرفسني هذا البعير على جبهتي، فأفقدني بصري وهشم جبهتي، فأمسيت ليس عندي لا مال ولا ولد ولا بصر ولا صحة. فالتفت الخليفة رحمه الله إلى من حوله وقال: ائتوني بعروة. فحملوا عروة بن الزبير رضي الله عنه إلى الخليفة فقال: يا عروة، اسمع من هذا الشيخ ما أصابه، لأن المصائب تهون بعضها بعضا. فلما سمع عروة بن الزبير من هذا الشيخ ما أصابه قال له: فماذا قلت عندما أصبت بذلك؟ قال: قلت أي الشيخ الكبير: الحمد لله الذي أبقى لي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، بعدما فقد من هذه التي عنده كلها، قال: الحمد لله الذي أبقى لي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. فحمد الله عروة بن الزبير على ما سمع وعلى ما أصابه، واستأذن من الخليفة ورجع إلى المدينة. فكان يضرب بصبره رحمه الله ورضي الله عنه المثل عند أهل الشام وعند أهل المدينة، حتى لما قدم إلى المدينة واستقبلوه يعزونه فيما فقد، فكان أفضل ممن عزاه عبد الله بن محمد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عن الجميع. قال: الحمد لله أيها الإمام، وأعظم الله لك الأجر فيما فقدت، والحمد لله الذي أبقى لنا فيك ما نرجوه منك من تلقي العلم، ونسأل الله أن يكون ما سبقك إلى الجنة من بعضك أنه يكون علامة على اتباع الكل للبعض مما فقدت من رجلك وولدك. نقول ذلك أخواني الأفاضل ونحن نعيش في نعمة وعافية، ولربما إذا أصاب أحدنا همًا أو مرضًا أو شيئًا بسيطًا لربما ظن أنه لم يبتلى أحد مثله. والابتلاءات أخواني الأفاضل، من يقرأ ويسمع الشيء الكثير يعلم أنه والله في نعمة عظيمة، وما أصبنا من شيء إلا أمرًا يسيرًا مما أصاب غيرنا. فلذلك المسلم أخواني الأفاضل يوطن نفسه دائما على الصبر واليقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة فيما أصابه من ابتلاءات وما أصابه من محن، فإنه صلى الله عليه وسلم فقد أبوه وهو في بطن أمه، وفقد أمه وهو ابن 5 سنوات، وفقد جده الذي كفله وهو ابن 8 سنوات، بل وفقد جميع أولاده، جميع أولاده في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفقد حبيبا بعد حبيب، وصديقا بعد صديق، وصحابي من أصحابه بعد صحابي، فإن النبي فقد حبه زيد بن الحارث، وفقد عمه حمزة بن عبد المطلب، فماذا كان من حاله عليه الصلاة والسلام؟ كان نبيا شاكرا ورسولا صابرا عليه الصلاة والسلام. نعم، حزن كثيرا على موت حمزة، وما أدراك ما حمزة، وكان يبكي كلما ذكره، ودموع العين أخواني الأفاضل لا تفقد من أجل الصبر شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع، إن العين لتدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم، أي ولده الذي مات، لمحزون. وهكذا يكون حال المؤمن أخواني الأفاضل في هذه الحياة، هذه المتقلبات التي من حوله لا بد أن يقع له الترح والفرح، البكاء والضحك، ما يكون من المآسي وما يكون من السعادة. فماذا هو حال المؤمن أخواني؟ هو في حال السعادة شاكرا لله عز وجل على ما أنعم الله عليه، وفي حال المأساة والمصيبة والقدر المؤلم صابرا محتسبا الأجر عند الله عز وجل. يقولون لما تتبعوا مقولات عروة فيما أصابه من مصيبة، هل تضجر؟ هل ذكر شيئا يعني من هذه المصيبة؟ كان يقول كلما ذكر تلك السفرة قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذه فقط التي كان يكررها إذا ذكر هذه المصيبة وهذه المأساة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أخواني الأفاضل من الصابرين الشاكرين، الصابرين عند الضراء، الشاكرين عند السراء. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من اليقين ما يهون علينا مصائب هذه الدنيا، وأن يبلغنا وإياكم بطاعته حتى نفوز بجنته. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.